الدول الأوروبية الثلاث ترغب في لعب دور بناء، فعليها أن تتصرف بمسؤولية وتتخلى عن سياسة التهديد والضغوط البالية، بما في ذلك التهديد بتفعيل آلية سناب. وكما انتقد عراقشي في اتصال هاتفي مع نظيره البلجيكي الموقف غير المناسب لبعض الدول الأوروبية في دعم الأعمال العدوانية التي قام بها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي إن إسقاط الطائرات المعادية يعكس القدرة والشجاعة الفذة لمقاتلي الدفاع الجوي، مؤكدا أن هذا الإنجاز سيسجل في الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني. وخلال زيارته لمقر الدفاع الجوي المركزي، صرح اللواء موسوي بأن الدفاع الجوي أثبت قدرته على الصمود في وجه أي مستوى من التهديدات. وفيما شدد اللواء موسوي على ضرورة تحديث الأنظمة الدفاعية وتبني الأساليب الجديدة أمام تهديدات الأعداء، أكد أنه إذا تجرؤوا مجددا على الاعتداء علينا فإنهم سيواجهون ضربات أشد من السابق. بدوره أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي فشل الكيان الصهيوني بتحقيق أهدافه في العدوان على إيران، وشدد على مضي أبناء الشعب بثبات وإيمان، معتبرا أن النصر النهائي سيكون من نصيب الأمة الإيرانية والمقاومة. المزيد في التقرير التالي.
فشل وضعف الكيان الإسرائيلي في تحقيق أهدافه من حربه الغادرة على إيران. فشل تل أبيب في تحقيق أهدافها، أكده نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي، مشددا على مضي الشعب الإيراني بثبات وإيمان، وأن النصر النهائي سيكون من نصيب الشعب الإيراني والمقاومة.
اعترف الجميع داخل النظام الصهيوني وأمريكا ويتداوله العديد من المحللين ووسائل الإعلام أن القرار الذي اتخذ الشيطان الأكبر أمريكا والنظام الصهيوني بمهاجمة إيران لم يحقق أي من أهدافه.
لم يكن فشل الأهداف السياسية والعسكرية فقط الذي مني به الكيان، بل أكد الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات في حرس الثورة الإسلامية الشيخ حسين طائب أن حرب الكيان الإسرائيلي على إيران كشفت ضعفه الاستراتيجي، وشدد على خسارة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو رهانه على استخدام الحرب لضمان بقائه السياسي وإشغال الداخل الإسرائيلي وواشنطن، بل عمقت الغضب الشعبي منه، مشيرا إلى أن الهجمات الجديدة على سوريا تعكس انهيار قدرة تل أبيب.
الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الكيان خلال الحرب وعدم تحقيق أهدافه أدت إلى تراجع أعداد الداعمين لنتنياهو في الكنيسة، وجعلته في وضع خطر كما أعيد فتح قضيته القضائية.
ولتعويض ضعف الكيان الإسرائيلي في أي حرب قادمة، تحاول أمريكا استئناف التفاوض مع طهران بهدف الحرب وليس السلام، حسب ما أعلن مصدر إيراني رفيع المستوى، مؤكدا أن طهران لن تضيع وقتها في مفاوضات جديدة بنفس الأجندة السابقة، بل بما يتناسق مع الواقع الأمني للمنطقة. وشدد على ضرورة تقديم ضمانات تؤكد عدم تحويل المفاوضات إلى غطاء لخدعة أمنية، مشترطا التعامل الجاد مع السلاح النووي الإسرائيلي ومعاقبة الكيان على عدوانه وتعويض إيران عن خسائر الحرب، وإلا ستركز طاقتها على الاستعداد للحرب.
قالت مصادر في مستشفيات غزة إن ما لا يقل عن 18 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم. وفي التفاصيل، استشهد 5 أشخاص بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح، كما تم استشهاد شابين وإصابة آخرين في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح. وفي خان يونس استشهد 5 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 آخرين إثر قصف إسرائيلي على منزل، كما تم استشهاد 5 بينهم 3 نساء وطفل وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف الخيام النازحين بمنطقة المواصي. بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا للجنود الصهاينية في غزة تطالبهم فيه بالاستسلام للأسر بدلا من القتل، مؤكدة أن مقاتليها سيصلون حتما إلى جنود الاحتلال. ودعت الكتائب الجندي الصهيوني إلى حفظ حياته بإلقاء السلاح ورفع اليدين واتباع التعليمات الميدانية، وقالت إنها ستعمل على الحفاظ على حياته حتى أقرب صفقة تبادل أسرى. واستعرض فيديو القسام عمليات أسر نفذها مقاتلوها خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 ومحاولات أسر أخرى خلال الحرب الحالية. أفادت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية بأن الوسطاء قدموا لكيان الاحتلال وحركة حماس مقترحا محدثا بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما نفى مصدر مطلع موافقة حماس على الخرائط الجديدة، مؤكدا أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الحركة، وأن الوسطاء يواصلون جهودهم لتقريب وجهات النظر. تفاصيل أوفاء في هذا التقرير.
في سعيهم لتقريب وجهات النظر بشأن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قدم الوسطاء مقترحا محدثا بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى وآلية انسحاب جيش الاحتلال وفقا لمصادر أمريكية وأخرى في كيان الاحتلال. فقد نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين أن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت المقترح المحدث لوقف إطلاق النار في غزة للطرفين. ووفقا للمصادر فإن التحديثين الرئيسيين في المقترح الأخير يتعلقان بنطاق الانسحاب العسكري للاحتلال من غزة أثناء وقف إطلاق النار ونسبة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي. من جهتها زعمت القناة 12 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب قدمت تنازلات كبيرة بشأن الأراضي التي سيظل جيش الاحتلال فيها خلال وقف إطلاق النار. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن تل أبيب قدمت للوسطاء خرائط محدثة تظهر انسحابا واسعا لقواتها من محور مراغ بين رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة. وكانت تل أبيب قد أصرت في السابق على البقاء في منطقة تمتد 5 كيلومترات شمال ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر، لكنها خفضت هذا المطلب إلى نحو 1.5 كيلومتر، وهو ما يقترب من مطلب حماس بانسحاب الاحتلال إلى نفس الموقع كما كان إبان وقف إطلاق النار الأخير. وأضافت هيئة البث أن الديناميكية في محادثات الدوحة إيجابية ولا تزال هناك حاجة لتقليص الفجوات بين الأطراف. وفي السياق ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جيشه على استعداد لبذل مرونة أكبر وانتشار في حدود جديد بقطاع غزة من أجل المفاوضات. من جهة أخرى نفى مصدر مطلع على سير المفاوضات موافقة حركة حماس على الخرائط الجديدة التي قدمها الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها تتضمن بعض التقارب مع مطالب الحركة، إلا أنها ما زالت غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من متطلبات حماس.
أعلنت سرايا القدس استهداف مركبة لمجموعة من المستعربين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إيقاع أفراد المركبة ما بين قتيل وجريح. وقالت سرايا القدس إنها استهدفت مركبة تقل مجموعة من المستعربين التابعة لجيش الاحتلال بقذيفة RPG وسط شارع جلال في مدينة خان يونس، تلاه اشتباك مباشر باستخدام الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. من جانبها أشارت كتائب شهداء الأقصى إلى أنها استهدفت تموضعا لجنود الاحتلال وآليتهم المتوغلة في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون. شهدت محافظات صعدة وريمة ومأرب اليمنية خروجا جماهيريا ومسيرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني تحت شعار مستمرون في نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة. ورفع المشاركون في التظاهرات شعارات تؤكد الموقف اليمني الثابت إلى جانب فلسطين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قد كشف أمس أن عدد التظاهرات والوقفات التي شهدها اليمن خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 1230 تظاهرة ومسيرة ووقفة، بينها تظاهرة كبرى نظمتها جامعة صنعاء. على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي اليمني إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال للتداول بدلا من العملة التالفة المتهالكة، وذلك رغم كل القيود والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد. التفاصيل تابعوها في هذا التقرير.
في خطوة اقتصادية جريئة غير مسبوقة، أعلن البنك المركزي اليمني إصدار عملة ورقية جديدة فئة 200 ريال للتداول بدلاً من العملة التالفة المتهالكة التي عفى عليها الزمن بسبب الحصار، رغم كل القيود والحصار الاقتصادي المطبق على اليمن. إلا أن هذا القرار وتنفيذه جاء كصدمة للتحالف المتآمر عليه برعاية أمريكية.
غيرت مبلغ 20,000 ريال قد كانت معيات في البيت، ما كنت يعني عاد أنا بين استخدمها، خرجت عن الخدمة، ما عاد كان حد يزيد قبلها. اليوم يعني بهذا الخطوة عندما تم إصدار العملة الجديدة من فئة 200 ريال، جيت وغيرتها من البنك بكل سلاسة.
كان لدي عملة تالفة فئة 200 ريال، فقمت بالذهاب إلى البنك المركزي بتغييرها بهذا العملة الجديدة، ونحن واثقون بإجراءات البنك المركزي ونشكر البنك المركزي، وهكذا سنكهر أمريكا وسنكسر الإحصاء ونشكر البنك المركزي على كل شيء.
هذه عملتنا وإحنا متواثقين فيها وإحنا صامتين وافقين فيها.
اليمن الذي عانى من الحصار 10 سنوات ومن ضغوط اقتصادية غير عادية، يتقدم اليوم متجاوزا كل التوقعات إلى طباعة عملة ورقية وطنية بديلة، حيث لا أحد يعلم أين تم طباعتها في الداخل أو في الخارج، وهل هي الطبعة الوحيدة أم أنها جزء من سلسلة إنجازات مماثلة.
كان هناك تحركات أمريكية، أوروبية، فرنسية، بريطانية مضادة لهذه الفئة النقدية التي صدرت من العاصمة صنعاء وفق القانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000. هذا القانون قانون يمني، والسلطة النقدية في الجمهورية اليمنية تستمد أيضا صلاحياتها من القانون اليمني، ويتقوم بواجباتها بتوفير العملة وفقا لاحتياجات السوق المحلي. لذلك اليمن لا تستمد قرارها من الولايات المتحدة الأمريكية.
منذ اليوم الأول لهذا الإعلان بدأ الناس بالتوافد إلى مراكز استبدال العملة التابعة للبنك المركزي اليمني، مستبشرين بهذه الخطوة في تخفيف معاناتهم وإنعاش السوق وإعادة السيولة إلى أيادي الناس لتخفيف معاناتهم التي خلفها العدوان والحصار.
رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب حكومة الاحتلال بإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يؤاف غالانت لارتكابهما جرائم حرب في غزة. وكان كيان الاحتلال قد تقدم باستئناف قبل نحو شهرين زاعما أن المحكمة تفتقر إلى الصلاحية للنظر فيما وصفه بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أن قضاة المحكمة رفضوا هذا الادعاء مؤكدين ولايتهم الكاملة لمتابعة القضايا المعروضة أمامهم. كما رفضت المحكمة طلبا إسرائيليا منفصلا لتعليق التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية، مشددة على استمرار المسار القضائي من دون أي تأجيل أو تعديل. أعلنت سلوفينيا منع وزيري الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، وقالت إن هذا القرار يهدف للضغط على الكيان الإسرائيلي لإنهاء المعاناة في قطاع غزة. وبهذا القرار تصبح سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار. يأتي ذلك بعد فشل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اتفاق على إجراء مشترك ضد كيان الاحتلال خلال اجتماعهم في بروكسل الثلاثاء الماضي، مما دفع الدول إلى اتخاذ إجراءات فردية. قالت مصادر محلية في محافظة السويداء جنوبي سوريا إن قوات العشائر تتمركز في محيط المدينة وتخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة تصفها الحكومة بالخارجة عن القانون. وشهدت محافظة السويداء توترات ميدانية متزايدة، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل العسكرية الدرزية والفصائل العشائرية في قرى وبلدات ريف السويداء الغربي. وفي تصعيد إضافي أعلنت عشائر درعا النفير العام دعما لأبناء العشائر في السويداء ومواجهة للفصائل الدرزية في خطوة تهدد بتوسيع رقعة الاشتباكات في جنوب سوريا. حول أبرز مستجدات الأوضاع في السويداء جنوب سوريا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد إعلان العشائر السورية عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين سلطات دمشق وقادة الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، شنت القوات العشائرية هجوما واسعا على عدة مناطق في المحافظة، وأعلنت سيطرتها على دوار العنقود إلى جانب قطع الطريق المؤدي إلى بلدة قنوات بشكل كامل، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانها التقدم نحو بلدات التعارة، الدور، المزرعة والغاء، بالإضافة إلى الصورة الكبرى. وجاء هذا التصعيد العسكري عقب إعلان مجلس القبائل والعشائر السورية حالة النفير العام دعما لأبناء العشائر في السويداء ومواجهة للفصائل الدرزية، ما ينذر باتساع رقعة الاشتباكات في جنوب البلاد وزيادة تعقيد المشهد الأمني والسياسي هناك.
نعلن نحن في مجلس القبائل والعشائر السورية النفير العام، ونوجه نداء للعشائر في كل المحافظات السورية التوجه فورا إلى السويداء.
المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق سقوط ما يقارب 600 قتيل حتى إعداد هذا التقرير خلال 4 أيام فقط، بينهم 275 عنصرا من قوات دمشق وأكثر من 300 من أبناء السويداء، بينهم مدنيون ونساء وأطفال، مع تسجيل انتهاكات وعدامات ميدانية. وشهدت المدينة حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء. وفي ظل هذه التطورات الميدانية المتسارعة، طالب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء الشيخ حكمة الهجري دمشق بإرسال قوات لفض النزاع، داعيا لفتح طريق باتجاه مناطق سيطرة قوات قصد شمال شرق البلاد، وسط انقسام واضح داخل الطائفة الدرزية بين من يؤيد بتدخل دولي وبين معارض ويتمسك بدعم سلطات دمشق. إقليميا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، قلق إيران البالغ من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان واستمرار الجرائم في قطاع غزة. من جانبه قال وزير الخارجية المصري إن بلاده تؤكد دعمها لوحدة الأراضي السورية وحقوق جميع الأقليات وترفض أي محاولات لتقسيم البلاد. دوليا، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا خاصة في ظل تصاعد التوتر في محافظات السويداء. وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن القومي.
كان هذا النبأ الأخير ضمن الحصاد، وهذه عودة إلى العناوين. عراقجي يؤكد أنه لا جولة مفاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق عادل. القسام توجه رسالة مصورة لجنود الاحتلال وتقول لهم: أسير أفضل من قتيل. الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل بشأن نتنياهو، وسلوفينيا تمنع وزيرين للاحتلال من دخول أراضيها. شكرا لاستماعكم، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم الخطيب الشاعر السيد مرتضى القزويني قصيدة في رثاء سيد الشهداء الحسين عليه السلام، انتخبنا لكم منها هذه الأبيات. دون المبادئ قد فديت وجودا، ورميت رميا في الصلاح سديدا، ومضيت محمود الخصال منزها، وتركت ذكرا لا يزال مجيدا، ونهضت نهضة سيد غدرت به ضعة العبيد وأخلفته رعودا. حلقت في جو الإباء مشمرا عن ساعديك ومشرئبا جيدا، وسللت سيفك في وجوه طالما اتخذت لها طيش الهوى معبودا، وشرعت رمحك في صدور أضمرت لبني النبي ضغائنا وحقودا. تبت يدا فئة جفتك ونافقت في الدين واختارت عليك يزيدا. يا قدوة الأحرار قبرك مخبأ الأسرار، لاذ به العفاة رقودا. هو مهبط البركات قد حفت به زمر الملائك ركعا وسجودا، يرنو إليك المصلحون ليقتنوا درس الفضيلة غيبا وشهودا. يلقى به درس الإباء لمن له قلب وألقى السمع ثم شهيدا، يدعو هتافا بالذين تحملوا ضيما وأحنوا للمذلة جيدا، ضحوا النفوس لتستعيدوا مجدكم واستبسلوا كي تدركوا المقصودا، واسترخصوا الأدراج في نيل المنى لا تخشوا الإرهاب والتهديدا. يا سيد الأبرار قد هزت شجاك الراسيات وشقت الجلمودا، ورفعت رأس الفخر ترنو للعلا حست السعادة إذ مضيت حميدا، وتركت صوت الحق يدوي صارخا، بيضت وجهي إذ صرعت فقيدا. عش خالدا فالبيض في صفحاتها كتبت لذكرك يا حسين خلودا.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم:
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
إيهن يا هذيل،
سألت يا أبي عن وجوه أهل العسكر، فسمي لي عبد الله بن سعد بن نفيل وعبد الله بن وال ورفاعة بن شداد وأمراء الأرباع.
ابعث إلى هؤلاء الرؤوس بعشر جزائر وعلف كثير وطعام.
نعم يا أبي.
نعم.
أين رمحي يا عبد الله؟ أعطيني سيفي.
متى يرحلون يا هذيل؟
سيرحلون غدا يا أبتا.
حسن، ابعث إليهم أني خارج إليكم فمشيعكم.
يا مسيلمة،
الساعة يا أبتا.
يا ابن صور، قد بعث 5 أمراء فصلوا من الرقة، فيهم الحسين بن نمير السكوني وشرحبيل بن ذي الكلاع وأدهم بن محمد الباهلي وأبو مالك بن أدهم وربيعة بن المخارق الغنوي وجبلة بن عبد الله الخثعمي، وقد جاءوكم في مثل الشوك والشجر، أتاكم عدد كثير وحد حديد. وأيم الله، لقلما رأيت رجالا هم أحسن هيئة ولا عدة ولا أخلق لكل خير من رجال أراهم معك، ولكنه قد بلغني أنه قد أقبلت إليكم عدة لا تحصى.
على الله توكلنا وعليه فليتوكل المتوكلون.
فهل لكم في أمر أعرضه عليكم لعل الله أن يجعل لنا ولكم فيه خيرا؟ إن شئتم فتحنا لكم مدينتنا فدخلتموها فكان أمرنا واحدا وأيدينا واحدة، وإن شئتم نزلتم على باب مدينتنا وخرجنا فعسكرنا إلى جانبكم، فإذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم جميعا.
قد أرادنا أهل مصرنا على مثل ما أردتنا عليه، وذكروا مثل الذي ذكرت، وكتبوا إلينا بعدما فصلنا فلم يوافقنا ذلك فلسنا فاعلين.
فانظروا ما أشير به عليكم فاقبلوه، وخذوا به فإني للقوم عدو وأحب أن يجعل الله عليهم الدائرة، وأنا لكم واد أحب أن يحوطكم الله بالعافية. إن القوم قد فصلوا من الرقة، فبادروهم إلى عين الوردة فاجعلوا المدينة في ظهوركم، ويكون الرستاق والماء والمادة في أيديكم، وما بين مدينتنا ومدينتكم فأنتم له آمنون. والله لو أن خيولي كرجالي لأمددتكم. أطوا المنازل الساعة إلى عين الوردة، فإن القوم يسيرون سير العساكر وأنتم على خيول. والله لقلما رأيت جماعة خيل قط أكرم منها، تأهبوا لها من يومكم هذا، فإني أرجو أن تسبقوهم إليها. وإن بدرتموهم إلى عين الوردة فلا تقاتلوهم في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم، فإنهم أكثر منكم، فلا آمنوا أن يحيطوا بكم فلا تقفوا لهم ترامونهم وتطاعنونهم، فإنه ليس لكم مثل عددهم، فإن استهدفتم لهم لم يلبثوكم أن يصرعوكم، ولا تصفوا لهم حين تلقونهم، فإني لا أرى معكم رجالة ولا أراكم كلكم إلا فرسانا، والقوم لاقوكم بالرجال والفرسان، فالفرسان يحمون الرجالة والرجالة تحمي فرسانها، وأنتم ليس لكم رجالة تحمي فرسانكم، فالقوهم في الكتائب والمقانب، ثم بثوها ما بين ميمنتكم وميسرتكم، واجعلوا مع كل كتيبة كتيبة إلى جانبها، فإن حمل على إحدى الكتيبتين ترجلت الأخرى فنفست عنها الخيل والرجال، ومتى ما شاءت كتيبة ارتفعت ومتى ما شاءت كتيبة انحطت، ولو كنتم في صف واحد فزحفت إليكم الرجالة فدفعتم عن الصف انتفض وكانت الهزيمة. حسنا، أستودعكم الله وصاحبتكم السلامة والنصر.
نعم المنزول به أنت يا ابن الحارث، أكرمت النزول وأحسنت الضيافة ونصحت في المشورة، فجزاك الله خير الجزاء.
جد سليمان بن سرد الخزاعي وقومه في المسير، فجعلوا كل مرحلتين مرحلة.
وأن سليمان يأمركم بتعبئة الكتائب كما أمره زفر بن الحارث، لننزل غرب عين الوردة. الحمد لله سبقنا القوم إليها. أيها المؤمنون، عسكروا ها هنا وأقيموا ولا تبرحوا، واستريحوا واطمئنوا وأريحوا خيلكم.
بارك الله فيك يا رفاعة.
أقبل أهل الشام في عساكرهم حتى أصبحوا من عين الوردة على مسيرة يوم وليلة.